في الرباط في هذا الموضع فاستحسنه وقال ما احسن هذا. قلت انهم من اهل القبله. قال وان كانوا من اهل القبله اليس يرد عن المسلمين؟ قال وسالت احمد مره اخرى. قلت موضع رباط يقال له بابني ان فازت يكون فيه مطوعه يبذلقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون. فاستحب ذلك وحسنه وقال ليس يدفعنا للمسلمين. إلا أنه قال ما لم يكن قتال. قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد. قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم.
لا يؤمن أن قطاع الطريق يرجعون في الطرق ويرفعون على كل منشار يسلبون الأموال وينهبون ويفعلون الفواحش إذا تغلبوا ويزنون بالنساء ويهربون بهن ويسلبون الأموال. ولو حصل دون ذلك قتال ولو قتلوا الأنفس هؤلاء يسمون نصوصا ويسمون محافظين ويسمون قطاع طريق. وكانوا في زمن قديم يحفرون في المفازات في الأماكن التي تكون مفازة بعيدة لا يدركهم الطلب كالطريق بين مكة والعراق وبين مكة والشام. وذلك لأن تلك الأماكن مفازات ليس فيها مياه ولا قرى كالبوادي يجلسون على طرق المسافرين وطرق الحجاج فيقطعون عليهم الطرق حتى أن الحجاج كثيرا ما تؤخذ أزواجهم وتؤخذ رواحلهم وربما أخذت ثيابهم وأخذ ماء مياههم فيموتون عطشا وجوعا وربما يرجعون إلى بلادهم على أرجلهم. فكان في ذلك ضرر على المسلمين فلا جرم يحتاج إلى أن يعطوهم ما يسمى بالإحاوة. إذا مروا بأولئك القطاع أعطوهم جعلا على أن يخلوهم. وهذا الجعل الذي يسمى إحاوة ظلم وسحت يأخذه أولئك القطاع بغير حق. كذلك أيضا يحصل من بعض الولاة والخلفاء أنهم يجعلون من يرصدهم في الطرق. هناك ثغور يدخل منها أولئك النفوس فيجعل الخليفة في ذلك الثغر أناسا مرابطين حتى إذا دخل أولئك اللصوص أو القطاع قبضوا عليهم وقتلوهم إن قاتلوا أو أسروهم حتى ينكلوا بهم فلا يقطع الطريق على المسلمين. استحسن هذا الإمام أحمد يعني استحسن هؤلاء المرابطين الذين يلازمون الثغور حتى يريحوا المسلمين من شر أولئك القطاع وجعل ذلك رباطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامها أو كما قال. الذين يجلسون في هذه الثغور يحمون حرمات المسلمين ويذبون عنهم ويقتلون أو يمسكون أولئك القطاع لا شك أنهم فعلوا خيرا وإحسانا بالمسلمين. بعد ذلك نقول في هذه الأزمنة الكثير من البلاد آمنة التي هي ولاية قوية وفيها أناس مهيئون لأمن الطرق، فيعتبر هؤلاء الذين يمشون على الطرق لأمنها ويحرصون على أن يأخذوا من أراد اقتطاعا أو نحوه ويأسروهم يعتبرون من هؤلاء المرابطين. ويوجد في كثير من الدول قطاع يقطعون، وكما يوجد أيضا عصابات في الأحياء أو في البلدان عملهم أنهم ينهبون الأموال، وإذا حال دونها أحد معه شوكة قاتلوه، فيحصل اعتداء وقتل وقتال. ولكن إذا تقوت تلك الدولة عليهم قبضت عليهم وأهلكتهم سوء العذاب، وبكل حال اللصوص هم السراق، وقد يكونون عصابة والمحاربون هم الذين يقفون في الطرق ويأخذون الأموال ويسبون النساء ويفعلون الفواحش. يقال لهم محاربون ويقال لهم قطاع طريق، فمتى وجد من هؤلاء أحد فإن على الأمة أن يسعوا في التخلص منهم وفي القضاء عليهم وفي الدلالة على معرفة أسمائهم وقبائلهم وأماكنهم حتى يأتأمن البلاد والعباد. بكل حال يسأل أخونا يقول إنكم تقولون المتبعة اهجروهم ولا تبايعوهم ولا تشاروهم ولا تناكحوهم، احرصوا على أن تذلوهم. كيف ذلك مع ما روي أنه صلى الله عليه وسلم استعمل اليهود على خيبر وأقره كعمال؟ الجواب أن هذا كان عند الحاجة إليهم لما فتحت خيبر، وكانوا أعرف بها لأنها بلادهم، يعرفون كيف تسقى النخيل وكيف تزرع الأرض وكيف تستثمر الثمار، فجعلهم كعمال وقال نكبركم ما شاء ما شئنا. فلا يعتبر في هذا إنجازا لهم، وإنما هم كعمال وخدام أذلة ولم يستغني عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه.
باب قوله من قاتل دون ماله. قال أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطار العاقوني أنه قال لأبي عبد الله قاتل اللصوص، قال إن كان يدفع عن نفسه. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن النصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي، قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد نواديه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال النصوص قال أرى قتال النصوص إذا أرادوا ما لك نفسك. قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا سليمان حدثنا حنبل قال حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سألت أبا عبد الله قلت امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها هل عليها من ذا هل عليها في ذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها.
يسمى هذا دفاع عن النفس ودفاع عن الحرمات ودفاع عن الأموال. وقد ورد فيه أدلة مرفوعة وموقوفة. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل إذا جاءني لطف وقال أعطني مالك فقال لا تربح. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو هنا. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. أمره بأن يقاتل وأدى الأمر إلى القتال مع أنه يطلب المال. وذلك لأن الإنسان أحق بماله وأملك به وأن ماله تعب في جمعه واكتسب من هنا ومن هنا فهو غالي عنده ونفيه فلا تسمح نفسه أن يذهب بدون عوض. وإذا كان هذا في المال ففي النفس أولى. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أي له أجر شهيد لأنه مقتول ظلما. ولذلك إذا جاء اللصوص الذين هم الشراب أو من يعرفون بالحراميين المعتدين إذا جاءوا إلى الإنسان جماعات أو فرادى فإن عليه أن يردهم. من العلماء من يقول إذا جاء كلف ولو كان معه سلاح فإنك تدفعه بالتي هي أحسن فإن دفع بالأسهل فلا تستعمل الأشد. فإذا اندفع بالموعظة والتخويف اكتفيت بذلك. فإن لم يندفع بالموعظة والتخويف الأخروي فإنك تخوفه بالتخويف الدنيوي فتخوفه بالدولة وبالولاية وبالقوة التي ستحيط به رجاء أن يخرج ويتركك. فإذا لم يفعل فإنك تظهر له مناعة عندك وقوة وقدرة على السيطرة عليه وعلى أخذه وعلى إذلاله وقتله. فإذا لم يندفع فلا بد من المدافعة. يقولون إن اندفع بالعصا فلا تستعمل السكين، وإن دفع بالسكين فلا تستعمل الرصاص، لا تستعمل الأصعب إن كان الدفاع بالسلاح الأخف منه، وذلك لئلا تقع فيه ما هو أكبر. الاعتداء يكون على الأعراض على المحارم، وهذا يكثر من الذين يعترضون المسافر في الطريق، سيما الطرق البعيدة التي ليس فيها رصد وليس فيها أمنا، فكثيرا ما يعترضونه إذا كان معه نساء ويطلبون منه أن يمكنهم من الهجوم لمحارمه، ومثل هذا يدافع بما يقدر عليه، إن قدر على الهرم، إن قدر على المقاتلة بما يندفعون به من سلاح خفيف، الذي يقدر إلا بسلاح ثقيل استعمل ما بقدرته. كذلك يكثرون أيضا في بعض الطرق ينتهبون الأموال، يوقفون المسافر ونحوه ويهددونه بالسلاح إن لم يدع لهم ما معه من النقود أو ما معه من نسائه من الحلي أو ما أشبه ذلك، قصدهم الحصول على هذا المال. مثل هؤلاء أيضا قطاع يعاقبون بما ينتفع به شرهم. وهكذا، وبكل حال فاللصوص هم الذين يعترضون الإنسان في مأمنه، فإما أن يريدوا قتله، وإما أن يريدوا الفجور بأهله، وإما أن يريدوا نهب ماله والاستيلاء عليه، وله في هذه الحال كلها أن يدافعهم. روي عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما دخل عليه لص، اللص ليس له حاجة إلا أن يأخذ مالا، يعني سارق من السراق تسلق أو فتح الباب أو كسره، فدخل جاء الصدار وأخذ يمحل عن شيء يسرقه من طعام أو نقد أو نحو ذلك. ولما سئر به عبد الله بن عمر سل سيفه وتوجه إليه ليقتله، لولا أن مولاه وبعض أولاده حجزوه عنه لقتله، وذلك لأنه رآه هتك الحرمات وفتح أو كسر الباب ودخل جاء الصدار وقصد أن ينتهب أو يأخذ بقوة أو بخفية، فرأى أنه أهل لأن يدفع ولو بالقتل. هذا مثال أو دليل على أن اللص ولو كان قصده المال لا يتسامح معه بل يشدد معه، فكيف إذا كان قصده فعل الفاحشة؟ فكيف إذا كان قصده إراقة الدماء؟ لا شك أن الجميع هؤلاء بأن يدفعوا بما يندفعون به. ولا شك أيضا أن الإنسان يغار غيرة شديدة أن يكون أحدا يعتدي على حرماته على محارمه وهو معهم ويفعل ما يقدر عليه. وعلى كل حال هؤلاء يشعرون في كثير من البلدان التي يكون الأمن فيها ضعيفا، فيدفعون أو يدافعون حتى يخف شرهم وتأمن من شرهم العباد والبلاد.
باب ما يكره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. قال أخبرني حرب بن إسماعيل السلماني قال قلت لأحمد كنت في سفر وأبى بي رجل فوقع عليه العدو فناداني. باب من قاتل دون حرمته. قال أخبرني منصور بن وليد بن سابوري قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري. قال أخبرني أحمد بن محمد بن الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله فقال الرواية عنه ماله وواحدة يقول دون أهله وماله. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب وأخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته. قال حدثني حسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله وحدثني حسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود. سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا. قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان. وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا. وقال قد أصلت ابن عمر أصلت ابن عمر على لسك السيف قال فلو تركناه لقتله. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله وسأله قال قيل أرأيت إن دخل علي رجل في بيته إن دخل على رجل في بيته إن دخل على رجل في بيته في الفتنة. قال لا يقاتل بالفتنة. قلت فإن أريد النساء قال إن النساء لشديد. قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا بات ناسا من عبيد فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يؤذى أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقاطع فخذ المرأة وفخذ الرجل كان عمر أهدر دمه.
فالكتاب منع عن المحارم دفاعا عن امرأة الرجل ومحرمه من بنت وأخت ونحوها. ولا شك أن الإنسان المسلم يكون معه غيرة وحماية وتعصب على محارمه. فإذا رأى أو جاءه من يريد الفجور وإذن بمحارمه فإن نفسه تشتد وتغضب وتحتج على هذا الذي يريد الفجور. فيكون من آثار غيرته أنه يشتق بذلك المعتدي. فقد ذكرنا أنه في كثير من الكتب يقول من يدافعه بالتي هي أحسن. فإذا أدى الأمر إلى قتله فإنه يقتله ويكون حذرا لا يودع. قد ثبت أنه أن سعد رضي الله عنه قال: والله لو وجدته مع امرأة رجلا لضربته بإصبعه غير مصفح، يعني ضربته بحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير منا. وفي هذه القصة التي سمعنا أن رجلا وجد مع امرأته رجلا وجدهما في لحاف واحد وقد راجعها، فأخذت الغيرة فسل سيفه فضربهما جميعا فقطع فخذي المرأة وفخذي الرجل من قوة ضربته، ثم جاء والسيف سلط بيده حتى وقف على عمر وقال: إني رأيت شبحا وأغمي علي من شدة الغضب فضربت ولا أدري ماذا ضربت. فذهبوا وجدوه قد قطعهما وقد مات جميعا من شدة ضربته وغيرته، ولم يأمره بدية ولم يطلب منه قصاصا، وذلك لشدة الحماس على ما فعل. القصة الثانية التي سمعنا أن رجلا نزل ضيفا عند قوم، ثم إن جارية لهم ذهبت عند غنم لها فتبعها ذلك الضيف وحاول أن يهجر بها، ولكنها دفعته وضربته في صدره بحجر كبير فقتلته. فبعثوا من ينظر في حالها ووجدوه وهو يراودها ويحاولها ووجدوا آثاره ومعتركه معها، فأهدر عمر دمه وقال: والله لا يدفع، يعني لا يدفع ولا فدية، وذاك إلا أنه خان هؤلاء الذين أضافوه ضيف عندهم، ومع ذلك يحاول الهجور بامرأة منهم. لا شك أن هذا نحو دليل على أنه إذا اعتدي على امرأة الإنسان فإنه لا يصبر بل يدفع من اعتدى عليه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ودمه هدر. هذا هو الأثر كما دلت عليه هذه الآثار وغيرها. والذين توقعوا أو توقفوا في ذلك كأنهم توقفوا لأجل حرمة الدم ولأجل التثبت، ولكن إذا قامت القرائن وقويتك فإنهم لا يتوقعون.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد مر بنا ان اول البدع التي وجدت في صدر هذه الامه هي بدعه الخوارج، وهم الذين يخرجون على ولاه الامور ويسبون الأموال والزراري ويقتلون الأبرياء، يكفرون بالذنوب، يستحلون الخروج على أئمتهم وولاة أمورهم، يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله بعضا مما ورد فيهم ولم يستوفي الاحاديث اختصارا اتبعهم بذكر بعض من يشاركهم وهم اللصوص الذين يعتدون على الامنين في بيوتهم اما ان يهتكوا الاستار واما ان يكسروا الابواب واما ان يتسلقوا الحيطان ويقفزون في داخل الدور اما لاخذ اموال نهبا او غصبا او اختلاسا او سرقه واما للاعتداء على المحارم بفعل فاحشه او اختطاف او نحو ذلك. هؤلاء قد تكلم عليهم الفقهاء في كتب الفقه ذكروا باب الصائل وكيف يدفع واللص وكيف يرد وذكره هنا الخلال وذكر فيه شيئا مما ورد عن الإمام أحمد أو عن غيره من الأئمة وما ذاك إلا أن لهم شبه بالخوارج في اعتدائهم على المحارم ونحوها ولأنهم يوجدون كثيرا في كل زمان فكم وجد من تسلق حائطا وأخذ ما قدر عليه نهبا أو غصبا أو اختلاسا وكم وجد من كسر الأبواب ودخل لداخل الدور. لا شك أن أهل الدور في هذه الحال إن قدروا على أن يردوه بالتي هي أحسن بالتخويج والترويع ونحو ذلك ردوه فإن خشوا أن يفتك بهم إذا كان معه سلاح فاتك فإن لهم أن يقاتلوا بما معهم من القوة إذا لم يستطيعوا تخويفه وإرهابه حتى يخرج أو لم يستطيعوا الاستعداء عليه بالشرط أو بالقوات التي من حولهم من رجال الدولة ونحوه فلهم الحال هذه دفعه بما يندفع به ولو لم يندفع إلا بقتله. وقد مر بنا أن ابن عمر رضي الله عنه شهر سيفه على لص دخل في بيته يقول الراوي فلو لم نرده عنه لقتله وذلك لما ورد في الأحاديث من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد. وورد أيضا أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي فقال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله فقال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد فقال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رخص في قتاله ولو كان في ذلك قتله. وما ذاك إلا لاعتدائه وظلمه وهتكه الحرمات وتسلقه الحيطان وهتكه للأبواب واعتدائه على ما لا يحل له كل ذلك أباح قتاله. وبكل حال فالإنسان يدفع بما يستطيعه إذا كان النصوص كثير ويخشى أنهم يقتلونه فله والحال عليه أن يتخلص منهم بما يستطيع ولو أعطاهم مالا ينتفعون به ولو تركهم ماله ولكن لا يتركهم ومحارمه ولا يتركهم ونفسه إلا أن يغلبوه ويصبروا على القتل إذا كان قصدهم فعلا فاحشتي أو قصدهم قتل النفس فيقول مثل ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما قال له إن دخل علي داري فقال كن كخير ابن آدم ثم قرأ قول الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك إلى آخر الآيات قصة ابن آدم بمعنى أن الإنسان إذا عجز عن الدفع وعرف أنه لا قوة ولا قدرة له فاستسلم فأمره إلى الله والله ينتقم له عاجلا أو آجلا. ونستمع الآن إلى كلام الخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد: كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي، قال: ما أدري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق، قال: يقاتلهم دون ماله. قلت: فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال: لا أدري أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله. قال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له: فيقاتل عن أهل رفقتي؟ قال: يقاتل عن ماله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله: إن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه. قال: نعم تغيثه ولا تقاتله، لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، وإنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. قال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه. قال: أعطني عن الجواب فيها. قلت: أليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال: ليس يصح هذا، وإنما هو من قتل دون ماله. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد.
ذكر في هذا: إذا اعتدي على جارك أو على رفيقك في السفر اعتدى عليه اللصوص أو البغاة وقطاع الطريق الذين اعتدوا عليه وأنت تنظر فاستغاثك واستنصرك وهم مسلحون مثلا قد لا تقدر على دفعهم أو تخشى على نفسك إن دافعت عن جارك أو عن رفيقك تخشى أن تتعرض للقتل، وكأن هذه الروايات عن الإمام أحمد ليس فيها جزم إلا في الرواية الأخيرة، ليس فيها جزم بأنك تقاتل مع جارك أو مع رفيقك إذا خشيت على نفسك القتل. ولعل أحمد اقتصر على النص في قوله من قتل دون ماله، من قتل دون أهله، من قتل دون نفسه، لم يقل من قتل دون جاره، والرواية بذلك ضعيفة. لكن وردت أدلة فيها ما يبيح أو ما يؤكد لك أن تنصره ولا تخذله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحجب أخاه المسلم، ومثل قوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. في هذا دليل على أنك تنصره ولا تسلمه للأعداء، وأنت تقدر على أن تنصره بقدر ما تستطيعه، لا تسلمه لأعدائه، وكذلك لا تخذله، يعني توهمه أنك سوف تنصره ثم تتخلى عنه، فإن في هذا شيء من التغرير للمسلم. وإذا كان المسلم أخاك وهؤلاء أعداء لكما معا وهم قطاع طريق ومحاربون وحراميون يقصدون فعل الحرام، إما أن يفعلوا فاحشة بأهله أو به، وإما أن يغتصبوه ماله قهرا وجهارا، وأنت تقدر على أن تكفهم، فإن من حقك أن تساعد أخاك المسلم وتنصره، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه وتحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. وكذا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر، إذا رأيت أخا لك يعتدى عليه بمرأة منك ومسمعه قد صال عليه صائل واعتدى عليه عدو، فإن لك أن تنصره بما تستطيع، هذا إذا كان عندك قدرة على الاستطاعة والمنعة. وأما إذا خشيت على نفسك فإن في ذلك إرقاء لليد إلى التهلكة، إذا عرفت أن هؤلاء الأعداء لا يقتصرون على قتله بل يقتلون من قاتل معه، فإن من استطاع الهروب أو الاختفاء فإنهم يفعلون ذلك، فبعض الشر أهون من بعض.
باب ما يتوقع في قتله إذا دفع عن نفسه إلا إن لحقه في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله قال يدفعهم عنه، قلت يقاتلهم قال يدفعهم عنه. قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال النصوص تأثما؟ قال لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل فيه. قلت الآن يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست آله قطع يده ورجله وأشاغله عني بكل ما أمكنني. قال نعم وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه هم أخبث من ذاك. ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه. أيس هذا مما لا ينبغي أن يشغل به يشغل به القلب؟ له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصيبت نفسه أو بقيت. قال أخبرني حسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله. قال أخبرني محمد بن موسى الوراق قال حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري أن أبا عبد الله قيل له من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له فيقاتل دون ماله؟ قال لا يقاتل لأن نفسه يعني النص عليك حرام، ولكن ادفع عن مالك. قيل كيف أدفع؟ قال لا تريد قتله ولا ضربه، ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قتال النصوص، قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت قاتله وأضربه؟ قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتل. وقال إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو جرح أو أدخن فيه أو أدخن فيه مرجو لا يخرج، وذاك أنه قد أذن له في القتال. قال وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب. سئل أبو عبد الله عن النصوص، دخلوا على رجل مكامرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل. قيل له يضربهم بالسيف؟ قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال إذا علم الناس وقتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه.
في هذه الروايات عن أبي عبد الله وهو الإمام أحمد رحمه الله يرويها تلامذته كأبي بكر المروزي وأبي طالب وحمدا وغيرهم، كأن فيها تفصيلا في حالة النصوص إذا دخلوا عليه، فتارة يكونون كثير ويعرف أنه لا يقاومهم وأن أسلحتهم أقوى من سلاحه، وأنه لو قاومهم لقتلوه وأخذ المال، فجمعوا بين الأمرين. ففي هذه الحال يدفع لهم من ماله ما يندفعون به ولا يعرض نفسه للقتل، وكل ذلك بعد محاولته ردهم، بعدما يحاول ردهم بتخويف وتهديد وإرهاب وإظهار قوة إذا لم يرتدعوا بالزجر أو لم يرتدعوا بالوعظ. فإذا عرف أنه لا قدرة له ولا مقاومة له فيعطيهم من المال ما يندفعون به ويسلم على نفسه أو على بعض ماله. فإن أرادوا المال كله فله أن يدفعه إليهم ليسلم على نفسه، ولكن إذا كان معه قدرة على مدافعتهم فدافعهم ولكنه قتل فهو كما سمعنا من قتل دون ماله فهو شهيد. وكأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنهم يدافعون بدون القتل، وذلك لأنهم يدعون الإسلام
لم يخرجهم ولو كانوا نصوصا من دائرة الإسلام، ولكنهم معتدون مستحقون للقتال. فلأجل ذلك لا يتجرأ على قتلهم ابتداء، بل يدفعهم بما يندفعون به ترهيب أو نحوه. فإذا كانوا يندفعون بالضرب بالعصا لن يضربهم بالسكاكين، إذا كانوا يندفعون بالسكاكين لن يضربهم بالسيف، إذا كانوا يندفعون بالسيف مثلا بقطع يد أو عضو لم يقاتلهم بالرصاص وهكذا، بل يقاتلهم بما يندفعون به. فإذا وصلوا إلى مسده فليس له الحال هذه إلا أن يقاتلهم ولو قتل منهم عددا، ولو قتلهم أو قتلوه فما له صبر على مقاتلتهم، وليس له قدرة أو ليس له أن يمكنهم مما يريدون من أخذ أو من انتهاك محارمه أو من الفتك بنفسه. وإذا فعل ذلك فإن له أجر شهيد، وإنهم الحال هذه معتدون، ولا قصاص في قتلهم إذا قتلهم، لأنهم أهدروا أنفسهم، وكذلك لا قصاص فيما أخذ منهم لو أخذ منهم شيئا فأتلفه كأن كسر أسلحتهم أو ما أشبه ذلك، فله الحال هذه أن يفعل ذلك بهم ولا غرامة عليه.
باب ما يؤمر به الرجل إذا أدخن في القتال أو جرح النصف حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإدخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد الضرب حتى تقتله، وإنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة، فذكر كلاما كثيرا، وقال قتال الوصوص والخوارج جائز، وقال لا يجهد عليه إن فرع أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم.
هذا فيما إذا تغلبت على اللص فليس لك أن تقتله، لأن إقامة الحدود والعقوبات إلى الحاكم إلى السلطان. فمثلا إذا كان النصوص واحدا أو عددا واجتمع عليهم أهل الدار أو الجيران قبضوا عليهم وأسروهم وأوثقوهم رباطا فلا يقتلونهم، لأن شرهم قد أمن، ما داموا قد أوثقوهم وأسروهم فليس بعد ذلك يخاف منهم ضرر، فيسلمهم إلى السلطان ليرى فيهم رأيه. وأما إذا أسخنوهم بالجراح، إذا جرحوهم في يد أو في رجل أو في ظهر أو في عنق فانصرعوا أو انصرع أحدهم فليس لهم أن يجهزوا عليه ولا يقولون سوف نقتله، بل يتركوه ويكلم أيضا ولي الأمر، فولي الأمر له أن يعالجه، فإن شفعي أقام عليه الحد بعد ذلك بما يناسبه، وإن مات من آثار الضرب فالحق قتله. فهذا فيما إذا تغلب عليهم، إذا عرف أنهم سيتغلبون عليه لكثرتهم ولقلة من يساعده، ففي هذه الحال يبذل ما يستطيعه لكف شرهم.
باب كراهية اتباعه إذا ولى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل اللص اللص إذا كان مقبلا تقاتله، يقاتل اللص، قال: إذا كان مقبلا تقاتله، وإذا ولى فلا تقاتل. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهوي: كما قال. قلت: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف، قال: إذا كان مقبلا، وأما موليا فلا. قال إسحاق: كما قال. قال: حدثني زكريا بن يحيى، حدثنا أبو طالب، سمع أبا عبد الله قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل له: فإن أخذ مالي وذهب أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فأنت تطلب ماله، فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين في اللص، يعني فلم ير بأسا عليه قاتله، فذكره وابن عمر قد دخل، فذكره وابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا. قال: حدثنا محمد بن سليمان الجوهري قال: حدثنا عبدوس بن مالك العطار، سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: قتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله وجوز له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسمعته يقول في قتال اللصوص: قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال: لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال: ولكن إذا ولى اللص لا تتبعه. قلت: أليس اللص محاربا؟ قال: أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إن كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصى المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول في هذه المسألة: فإن ولى فلا تتبعه، وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه. قال: وأخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله: وإن ولى فلا تطلبه ودعه يذهب عنك. قال: أخبرني عبد الله بن محمد
قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال أرى قتال النصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، أما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. قال وأخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن الحسن أنه قال لأبي عبد الله فإن هرب أتبعه، قال لا إلا أن يكون متاعك معه.
هذا ثم إذا تخلصت منهم وهربوا هل تتبعهم أو لا تتبعهم؟ لا شك أنك إنما تدافع عن نفسك أو تدافع عن مالك، فما داموا يدافعونك ويقاتلونك ويهددونك فلك أن تهددهم ولك أن تدفع ولك أن تدافع. لكن إذا هرب اللب وولى فهل تتبعه أم لا تتبعه؟ هذه الآثار كأنها تفضل عدم أن تتبعه، بل اتركه ما دمت قد تخلصت منه وقد سلمت على نفسك وعلى مالك، وأنت إنما تقاتل من قاتلك، فما دام قد هرب أو قد ولى وأيس فلا تتبعه إلا إذا كان قد انتهب شيئا من مالك، أخذه نهبا أو غصبا وذهب وأنت تنظر، ففي هذه الحال لك أن تلحقه أن تدركه إلى أن تخلص مالك، سواء كان راكبا أو راجلا لك أن تدفع أن تمشي وراءه إلى أن تتسلم منه ما أخذ من مالك قهرا وظلما. لكن ما دام أنه هرب منك بدون أخذ مال فليس لك أن تتبعه. وهكذا مثلا لو كنت قد جرحته فخاف وذهب فليس لك أن تجرحه مرة ثانية لكونك قد سلمت من شره. روي أن علي رضي الله عنه لما انفصلوا من وقعة الجمل التي حصل فيها القتال بين طائفتين من المسلمين، لما انفصلت الحرب قال علي لا تتبعوا مدبرا ولا تزفوا على جريح، أي لا تعجلوا قتل الجريح بل اتركوه فربما تعافى لأنهم إخواننا قاتلوا في فتنة، وكذلك لا تتبعوا مدبرا لأنه هرب فلا تتبعوه وتقتلوه. فيقال هكذا في من تقاتلوا من المسلمين سواء على مال أو على محارم أو نحو ذلك أو في فتنة بينهم، يقال من ولى منهم فلا يتبع، وليس مثل الكفار في حالة قتالهم مع المسلمين إذا رأيناهم انهزموا فلا نتركهم بل نسير وراءهم ونأسر ونقتل ونحو ذلك، لقوله تعالى فشدوا الوثاق، يعني أوثقوهم وأسروهم. فهذا فيما إذا ولى. ويرى بعض العلماء غير الإمام أحمد يرى أنه يجوز أن تتبعه ما دمت عرفت أنه رسل وأنه سارق وأنه بهذه الصفة وهذه صفته
وأنت قادر على أن تتبعه وبإمكانك أن تدركه، سواء على سيارة مثلا أو على دابة على قدميه، وبإمكانك أن تدركه ولو على سيارة، ثم بإمكانك أن تأسره وأن توثقه وثاقا ورباطا يمنعه من التفلت، وتكلمه لولي الأمر وتقول: هذا اعتدى علي، ولكنه لما أيت هرب فأدركته وأسرته فهو إليكم، أخشى أن يعترض على غيري فأدبوه بما يرتبع به. تعتبر نفسك رجل دولة، لأنك إذا دفعته دافعت عن المسلمين، فالمسلمون يد واحدة على من ناواهم، يجير عليهم أدناهم ويدفع عن أقصاهم. فإذا رأيت أن هذه جبلته وطبيعته وأنه لا يتخلى عنها، إذا تخلى عنك فسوف لا يتخلى عن غيرك، وأنت قادر على التمكن منه وتسليمه لولي الأمر ليقيم عليه من الحد ما يستحقه ويزجره ويزجر أمثاله، فافعل ذلك حتى يندحر ويندحر الأشرار.
باب قتال النص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشدهم وغير ذلك. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قيل لأحمد بن حنبل: رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجد فيه. فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم، قال: قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم، يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل، قال: فيضربهم بالسيف، قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله، قال: فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. قلت له: السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال: إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه، ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قلت له: فإن أخذ مالا وذهب أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو، فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته، وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد أن تأخذ شياك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين في اللص يعني لم ير بأسا على قتاله، قد ذكره قال: ابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف مصلة صلتا. قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قالوا لأبي عبد الله: لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال: أليس ابن عمر؟ أخذ السيف لولا أن منعناه. قالوا: فيضربه. قال لهم: للرجل أن يمنع ماله ونفسه يعني بكل ما. وأخبرني الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن أدريس قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن لصا دخل عليهم فأصلت ابن عمر عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. قال: حدثني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: هل علمت أن أحدا ترك قتال النصوص فأثما؟ قال: لا. قلت له: في أن يخرج عليه؟ قال: وهم يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك. قال: حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله، وحدثني الحسين بن الحسن حدثنا محمد بن داود. سألت أبا عبد الله فذكر المسألة، ذكر لأبي عبد الله المناشدة للنصح في غير الفتنة، فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبت. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد.
وهذا أيضا في دخول النصوص في الدار، قد ذكرنا أن بعض العلماء قال يبدأهم بالمناشدة والتخويف، فيبدأ أولا بوعظهم وتحذيرهم وإرشادهم ونصحهم، فإذا رأى أنهم مستمرون في الاعتداء انتقل إلى تخويفهم بالعذاب الأخروي، فإذا رأى أنهم لا يبالون بذلك انتقل إلى تخويفهم بالدولة وبرجالها، فإذا رأى أنهم آمنون وأنهم لا ينزجرون انتقل إلى تخويفهم بنفسه، وأظهر أنه ذو قوة وذو قدرة ومنعة ومدافعة، فإذا رأى أنه لا يفيد فيهم انتقل إلى تخويفهم بأنه سوف يتصل بالمسؤولين والجنود وسوف يأتي بمن يتقوى بهم وأنه سيقوى عليهم. لكن قد تقول ومتى يتركونه حتى يناشدهم هذه المناشدات؟ فإنهم إذا كانوا أشرارا وقطاعا لا يتركونه لحظة، بل يقضون عليه في لحظته فيقتلونه ويأخذون ما يريد، إذا رأوا أنه سوف يردهم لا يتقبلون منه هذه الحالات ما داموا غالبا يكونون مسلحين ويكونون عددا أقوى وأقدر من صاحب الدار ونحوه، ولو كان معه أهله ولو كان معه أولاده ولو استعدى بجيرانه فقد يكونون أغلب وسلاحهم أقوى، فلا يمكنونه من هذه المناشدات. فلأجل ذلك سمعنا في بعض الآثار عن الإمام أحمد أنه قال وهل يمكنونه حتى يفعل، يعني حتى يناشد، إنهم قد يبدأونه. فيرى بعضهم أنه يبدأهم قبل أن يبدأوه، ولعل هذا يختلف باختلاف أحوال النصوص، سواء كانوا في بر أو في بلد يختلف باختلاف أحوالهم. فإذا رأى أنهم أكثر عددا وأنهم أقوى منه وأقوى سلاحا وسلاحهم فاتك لا يقاوم ما معه من السلاح، قد يكون سلاحه عصي أو سكين أو نحو ذلك لا تسك كما تسك أسلحتهم، فعند ذلك له أن يستسلم أو يعطيهم مطلبهم ما لم يصلوا إلى نفسه أو يصلوا إلى محارمه، وله أن يبدأهم بالقتال إذا رأى أنه سوف يخفف من شرهم، أن يبدأهم بالقتال. واستدل على ذلك بفعل ابن عمر الذي تكرر كما سمعنا.
باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أولا ما الحكم في ذلك؟ قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه، قال أبي إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله، فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم أيقاتلهم أو يستسلم لهم. قال هذا مثل تلك الأولى. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ماله. قال إن كان الذي ترى أنه إن أعطى ما له خلى سبيله ولم يخلي سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت ألا يكون به بأس. وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى بيده فقتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع.
يعني أنه يختلف الحال باختلاف النصوص فتارة يكونون كما سمعنا أقوى منه سكينة وسلاحا وفتكا فيغلب على ظنه أنه إذا قاومهم قتلوه ففي هذه الحال لا يقاتلهم لأن في ذلك تعريض للقتل فيكون داخلا في قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا شك في ذلك وقال لأن الله ينصرني عليهم ولو كانوا أكثر عددا فإنهم قد ينخذلون إذا خذلتهم وإذا أظهرت لهم قوة وشدة فيكون ذلك سببا في انخذالهم فله الحال هذه أن يدفعهم بما يستطيع ولو قاتلهم. على كل حال إذا عرفنا أنه سوف يقتل فلا يعرض نفسه للقتل بل يسلم لهم ما يطلبون ويهرب أو يتخلص منهم. وإذا رجع أنه سيغلبهم فلا يسلمهم بل يدافع عن ماله ولو أدى ذلك إلى قتله ومن قتل دون ماله فهو شهيد. نحمد الله على ما من به على هذه البلاد من الأمن والطمأنينة والحياة السعيدة. نسأل الله أن يديم علينا هذا الأمن وهذا الرخاء. وقد عرفنا بقراءتنا لكتب التاريخ وبما أخبرنا به الآباء والأجداد ما حصل لهم من الخوف وما حصل لهم من السل والنهب وقطع الطريق والقتل والاعتداء. ما يحصل للمسافرين وما يحصل للمقيمين ما يتعرضون له من قطاع الطريق وأهل الاعتداء الذين يتلصصون ويدخلون البيوت ويقفون على الطرق وينهبون الأموال ويسلبون الثياب ويأخذون الأزواج. لا شك أن ذلك بسبب ضعف الإيمان وضعف الخوف من الله وأنه بسبب ضعف الولاية وعدم قدرتها على الأخذ على يد أولئك وبسبب قلة إقامة الحدود
فإن الله تعالى ما شرع هذه الحدود إلا لحفظ البلاد ولحفظ العباد، فشرع قطع يد السارق حتى يعمل الناس على أموالهم، وشرع قتل القاتل ليأمن على دمائهم، وشرع رجل الزاني ليأمن على محارمهم، وشرع جلد القاذف ليأمن الناس على أعراضهم، وشرع قتل المحارب أو جلده أو قطع يده ورجله أو نفيه من الأرض ليأمن الناس في أسفارهم، وشرع قتل الساحر ليأمن الناس على عقولهم وعلى أبدانهم وأموالهم. وذلك لأن هذه الأمور وهذه الأشياء هي التي تفسد على الناس أحوالهم، وتفسد عليهم بلادهم، وتفسد عليهم أموالهم. فمتى تسلط العصاة العتاة وقطاع الطريق وصار لهم قوة وصولة، فإنهم يتسلطون على الأموال وعلى البلاد والعباد، فلا يأمل أحد أن يسافر وحده ولا أن يسافر معه من لا يقدر على مقاومتهم وعلى طردهم وإبعادهم. فإذا سلك الطريق وحده اعترضوا له وقتلوه وأخذوا ماله أو أخذوا ماله وتركوه، أو أخذوا دابته أو سيارته أو ما أشبه ذلك مما هو معه، لم يقدر على مقاومتهم. وهكذا قد يتسلطون عليه فينتهكون الحروز ويفطرون الأبواب ويهتكون المحارم ويدخلون في داخل الدور ويأخذون ما يريدون دون أن يكون لهم رابع أو مانع. لا شك أن هذا بسبب الفوضى وبسبب ضعف الوازع وضعف الوازع الديني وضعف الوازع السلطاني. وفي الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبكل حال لما لم نشاهد مثل هذه الأشياء استغربها الكثيرون وقالوا لا نعرف مثل هذه الأشياء، ولكن تكلم العلماء على حكمها وذكروا الكيفية التي يعامل بها مثل هؤلاء النصوص وهؤلاء القطاع إذا حصل منهم هذا الاعتداء، ليعرف بذلك نعمة الله تعالى بالأمن والطمأنينة وبالولاية القوية التي تأخذ على أيد الظالم وتقطع دابر قطاع الطريق. نسأل الله أن يديم علينا الولاية الصالحة وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله رحمنا الله تعالى وإياه: باب قتال النصوص في الفتنة. دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل كره قتال النصوص في الفتنة. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن ادخل بيتك. قال وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله الرجل يكون في مصر في فتنة. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا. قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل علي إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل فمن احتج بعثمان رحمه الله أنه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان. وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا. وقال قد أصلت ابن عمر على لفظ السيف قال فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للنص في غير فتنة. فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبته. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد.
يراد بالفتنة القتال الذي يقع بين المسلمين وكل منهم له تأويل، كالقتال الذي وقع بين أهل الشام وأهل العراق في عهد علي رضي الله عنه في وقعة صفين، فإنه يكره الدخول في هذا القتال، وذلك لأن كل منهم متأول وكل منهم مسلم. فالأولى الاعتزال إذا حصل قتال لأجل ولاية أو لأجل استيلاء على جهة أو منازعة على وطن أو ما أشبه ذلك، فالأولى أن يعتزل المسلم هذه الفتن. ولذلك وقع في حديث حذيفة يقول صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفتن كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت. وكذلك قد روي أن كثيرا من الصحابة امتنعوا من الدخول في تلك الفتنة. قيل لابن عمر لماذا لا تخرج تقاتل مع علي أو مع معاوية أو نحوهم، أليس الله يقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قد قاتلناهم حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون الفتنة. فبين أن قتالهم فتنة وأن الأولى الاعتزال. وكذلك اعتزل القتال بعض الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه خرج في البادية وصار يأله الصحاري الخالية حتى استشهد بقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. كأنه يقول لا أستأنس بالمؤنس الإنساني أخشى أنه من أهل الفتنة. وأما السباع والوحوش فإنه يأنس بها. فهذا دليل على أنه ابتعد عن أماكن القتال والفتن. فيستحب الإمام أحمد اعتزال القتال في الفتن. في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن القتال في الفتنة فقال له لا تقاتل، وأمره بأن يضرب بسيفه الحجر حتى يسلمه حتى لا يقاتل.